بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. لازلنا معكم في المعايير العقلية، وكنا في المعيار الخامس، وهو مبدأ السبب الكافي، أو كما يقال في أدبياتنا، كل عرضي يعود إلى ما بالذات، والذات لا يعلل. إذن في كل مرتبة من المراتب مبدأ السبب الكافي حاضر ومتواجد في كل مرتبة في دار الوجود، وهو الذي يجعل القضايا في الذهن موجهة. طبعا هو معيار، المعيار يستدعي نشاطا فكريا، مثل مبدأ التناقض، مبدأ الجوهرية. إذا تحرك الإنسان وترشح منه علم، مجموعة من المسائل، مجموعة من القضايا، فهذه القضايا لا معنى لها بدون حاكمية مبدأ السبب الكافي، وإلا صح من أي شخص أي دعوة. كل يدعي ما يشاء، لأن مبدأ السبب الكافي حاضر، لا تكون كل دعوة حقا، مستحيل، لا يمكن. إذن إذا ركزنا على الهوية، مبدأ السبب الكافي حاضر. الهوية ما هي؟ يعني الإنسان في هويته، الإنسان إنسان، الماء ماء، الله الله، مبدأ السبب الكافي حاضر. تقول كيف يكون حاضر؟ أقول الهوية في ذاتها سبب كافي في كونها هي الذات. هذا هو الذاتي لا يعلل، هنا الذاتي. فمبدأ السبب الكافي هنا مستقر، هنا مستقر، ولا يبحث عن الملاك، إن الملاك هنا ذاتي، الذات الإلهية كذلك، الله الله. نعم، الله عالم، مبدأ السبب الكافي يقول تعين الله بالعلم، هنا يبحث عن الملاك. الملاك واضح جدا، الله تعالى لا متناهي في الكمالات، فلا يمكن أن يكون هناك كمال لا يكون في الذات، والعلم كمال. المسألة سهلة جدا. إذن على مستوى الذات مبدأ السبب الكافي حاضر، على مستوى التعينات يجب أن يكون حاضرا ويسأل عن ملاك التعين، على مستوى الغاية يكون حاضرا، لأن الفعل يكون لأجل غاية، لأجل هدف، فيسأل لما الفعل من حيث الغاية، ومرة يبحث لما الفعل من حيث السبب الفاعلي، ومرة في القانون. تقول له هذه الظاهرة تعينت في نظام الوجود بدون قانون، يقول لا، مستحيل، مستحيل أن تكون الظاهرة متعينة بدون قانون، لأن القانون ما هو؟ شيء يتعين بأمور لهدف. هذا هو النظم، والنظم هو القانون. أما الصياغة القانونية هذه صياغة تنظيمية فقط، اعتبار لذلك النظم، هذا هو مبدأ سبب الكافي. إذن مبدأ السبب الكافي هو عقلانية الوجود، عقلانية الوجود. نعم، بمجرد أن يكتشف زيف الملاك، يعني نحن في دائرة التناقض، سريعا يأتي مبدأ التناقض، يقول لا، زيف الملاك يعني عدم معقولية الوجود. عدم معقولية الوجود ما معناه؟ يعني أنت تسحب خاصية في غاية الجمال من الوجود، وهي الإضاءة. الوجود لا يضيء يعني ظلمة، على تناقض غير معقول. الوجود إضاءة، الوجود إضاءة. إذن هذه هي المعايير الأساسية، مبدأ الهوية، الماء ماء، ما يسمى بالحمل الأولي في أدبياتنا. فقط إضاءة استفدتها البارحة وأنا أطالع كتابا باللغة الفرنسية عن الوجود، الكينونة والوجود، كتاب أقل من 200 صفحة، كل ما فيه جميل وعميق، يوضي هذه النقطة، شيء نقطة جميلة جدا تتصل بمبدأ الهوية أنا لم أبينها، أبينها الآن. يقول لا تعتقد أن مبدأ الهوية الماء توتولوجيك، تحصيل للحاصل بعد لا تنفع. يقول لا، يقول مبدأ الهوية الذي أفرز في أفق الذهن هذا التركيب، ألف ألف، الماء ماء، الله الله، الإنسان إنسان، العلم علم، لا، يقول الهوية متعينة في الوجود، إذا تعينت في الوجود ترفع ولا ترفع، هي هي. إذن ألف ألف ليس تركيبا فارغا، وإنما هو لباب الحقيقة، لباب الحقيقة. من هنا قلنا أن مبدأ التناقض يحمي مبدأ الهوية، يحمي الفراغ، يحمي الفراغ، يحمي مبدأ الهوية. ما يترشح على مبدأ الهوية، إنسان إنسان، ماء ماء، ليس مبدأ الهوية. مبدأ الهوية معيار سرمادي. مبدأ التناقض يحمي ما يترشح من مبدأ الهوية. لنفرض مثلا ترشح من مبدأ الهوية هذا التركيب، الماء ماء، مبدأ الهوية يحمي هذا الماء حتى لا يخرج من هويته، لأن إذا خرج عن هويته تنتفي العقلانية، الوجود ينقلب غير معقول، ظلمة، وضع غير معقول. إذن مبدأ الهوية الذي يرشح هذا التركيب ألف ألف في غاية العمق، في غاية العمق. نعم هو حمل أولي لا يشير إلى الوجود، لأن الوجود يأتي في مبدأ الجوهرية، تقول ألف باء، يعني الإنسان موجود، الله موجود، في محمول، في تعين. أما على مبدأ الهوية الإنسان إنسان، ما في تعين صفاتي، تعين شأني، فقط على مستوى الذات. هذا فراغ أم يشير إلى الذات قبل تعينها في متن الوجود؟ نعم هذا هو، هذا هو. في الصياغة القضوية أو التركيبية أقول أحسن، يقول ألف ألف، لماذا؟ لأنه ما عنده حق على مستوى مبدأ الهوية أن يأتي بتعينات حتى الوجود، يقول إنسان وإنسان، هذا لا يعني أن هذه الهوية فراغ، لا، هي أصل الكينونة، أصل التحقق، أصل التحقق. وعلى مبنى أصالة المائية المسألة في غاية الوضوح، في غاية الوضوح على مبنى أصالة الوجود. الآن أقارب المسألة على مبنى أصالة الوجود، خلينا على مبنى أصالة الماهية. أصالة الماهية ما معنى؟ معنى الماهية هي المتحققة، هي مثل الواقع، يعني الإنسان هو مثل الواقع. الوجود، الوجود يقولون حقيقة اعتبارية. ما معنى؟ يعني لا متنية لها أبدا، هذه الحقيقة الاعتبارية. فيتعين، تتعين الواقعية بالماهية. إذن إذا كان الوجود حقيقة اعتبارية ينتزعها الذين من أصل الكينونة المهوية، إذن الإنسان إنسان هو متن الحقيقة، متن الواقع. على مبنى صدر المتألهين بعد الماهية ما فيه، هذه الهوية ألف ألف تختفي اعتبارية، يبقى الوجود، وجود الإنسان، وجود الله، وجود الماء، وجود الملك، وجود الحديد. لاحظت وجودات وليست ماهيات. أضيء هذه النقطة لأنك ستدخل إلى متاهات الفلسفة، تكون على بصيرة وعلى بينة. إن الحكمة المتعالية النموذج خطير وعميق وجميل وبهي. عندنا الوجود، إذن هوية المتن، لباب المتن هو الوجود، هو الوجود. يعني ما كان في أصالة الماهية الهوية الإنسان إنسان، هنا انقلب الوجود الإنساني، الوجود، الوجود الإلهي هو الهوية قبل التعين، هو الهوية قبل التعين. فقط مع هذه الإضاءة لا يمكن لك أن تقول الوجود وجود كالماهية إنسان إنسان، هذا لا يمشي في الوجود. نعم، ما عندنا هكذا قضية. الوجود وجود حمل أولي بالمعنى المهوي ما عندنا. نعم، لأن في أصالة الماهية قدرنا على سحب الوجود من الهوية، سحبه تكوينيا، يعني تكوينيا ما فيه، متن الواقع خالص في الماهية، فقدرنا أن نقول الإنسان إنسان، الإنسان الموضوعي عين الإنسان المحمولي، الإنسان المحمولي عين الإنسان الموضوعي، ما يسمى بأدبي في أدبيتنا بالحمل الأولي. قدرنا، لأن الوجود هناك ما فيه، مختفي. عند صدر المتألهين في الأنموذج الصدرائي الوجود هو متن الواقع، فلا يمكن أن تسحب المتنية من صميمه، هو المتنية. هذا الذي يجعلك لا تستطيع أن تؤسس الحمل الأولي. نعم، لأنك لا يمكن أن تسحب الوجود من الوجود، لا يمكن، إلا أنك تستطيع أن تسحب الوجود من الماهية. المشاة سحبه مطلقا، المردمات سحبه مطلقا، شيخ الإشراق سحبه مطلقا. هذه أصالة الماهية منطقية مع نفسها في أنموذجها، منطقية. على باب الأصل المتالي المسألة صعبة مستحيلة. الوجود هو متن الواقع، هذه الأصالة، تسحب الوجود من متنه حقيقته، يمكن أو لا يمكن؟ قل لا يمكن. إذن لا يمكن أن تؤسس تركيبا من هذا النوع ألف ألف، لا يمكن. نعم، تشكل هكذا تركيبا، الوجود وجود، الوجود المحمولي هو الأصيل، هو المتن بالذات، والوجود المحمولي وجود انتزاعي، يعني حيثية طريدية العدم، المعنى يختلف. الوجود متن والمحمول حيثية، حيثية طريدية العدم، تلك اعتبارية. صدر المتألهين يوافق المشاة لأنها اعتبارية. ويقول للمشاء أنكم لم تفهموا الوجود المتني، الوجود الموضوعي. إذن صدر المتنين أدخل مفردة جديدة في الفلسفة ليست معهودة في جميع الأنساق الفلسفية السابقة، معهودة في العرفان فقط. والعرفان ليس فلسفة، العرفان له قواعده الخاصة. إذن الإبداع الفلسفي لصدر المتنين أنه أدخل مفردة جديدة في الفلسفة لم تكن معهودة ولم يفكر فيها في الماضي مطلقا، وهي الوجود المتني ليس الوجود المحمولي. فرق بين التركيبين. الوجود المتني الأصيل وجود، الوجود المتني هو متن الواقع، الوجود المحمولي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه طارد لعدمه. فأنت الذي تفهمه ليس الوجود الموضوعي، تفهم الوجود المحمولي وتصنع له مفهوما صورة، مفهوم الوجود. أما الوجود المتني لا صورة له ولا يمكن لك أن تصل إليه. ولهذا السيد العلماء يقول في النهاية الوجود الأصيل لا صورة عقلية له، وهذا غير الوجود الاعتباري. الوجود الاعتباري الذي يشير إلى حيثية، إلى تعين، وما طاردة العدم. إذن التركيب الأول الوجود وجود، وتقصد المتن يعني الموضوع المتن الأصيل، هذا لا يمكن. تقول الوجود وجود وتقصد بالوجود الموضوعي المتن الأصيل والوجود المحمولي الحيثية والتعين طاردة العدم، معقول؟ هذا معقول، وهذه أول قضية تتعين في الذهن. يعني بعدما يعاين الإنسان الوجود من خلال هذه الحيثية طاردة العدم، هو ضياء يغمر الإنسان، يحكي عن ماذا؟ حتى كلمة الحكاية لا، يربطك بالوجود الموضوعي، يربطك. هذا لا يعني أنك تدركه. فتأتي إلى عالم الاعتبار، العلم الحصولي، تشكل هذه القضية الوجود وجود. عندك وجودان، وجود موضوعي متني أصيل صاحب الآثار، والوجود المحمولي اعتباري انتزاعي حيثية وجود ربطي، سميه كما تشاء. هذه القواعد الأساسية، مبدأ الهوية بيناه، مبدأ الجوهرية وأركانه بيناه، مبدأ التناقض بيناه، مبدأ الثالث المرفوع بيناه، مبدأ السبب الكافي بيناه. عبارة عن ضياء تكتسب الواقعية الخارجية، هذا الضياء في دائرة النظم المنطقي. إذا تماهت في هذا الضياء أنت في متن الحقيقة، يعني هذه المعرفة هي الواقع، لأن هذه المعايير هي معايير في الحقيقة للواقع الوجودي. نعم، تجعل الذهن البشري في النشاط المعرفي يتماهى فهما في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي. هذه هي المعايير الأساسية، ورتب لها الترتيب التكويني والمنطقي. ويمكن إرجاعها كما فعل لايبنيتس إلى معيارين، مبدأ الهوية ومبدأ السبب الكافي، لأن مبدأ التناقض هو مبدأ الهوية في بعده السلبي، ومبدأ الثالث المرفوع هو تخصيص لمبدأ التناقض. إذن مبدأ التناقض ومبدأ الثالث المرفوع اندكيا في مبدأ الهوية، فيبقى فقط مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية ما هو؟ هو الهوية متعينة، الهوية متعينة. فمبدأ السبب الكافي فيه معايير عرضية، يعني في الدرجة الثانية، المعيار الأول هو مبدأ الاتصال، المعيار الثاني هو مبدأ الانفصال. إذا أردت الثالث مبدأ الجمع بين الاتصال والانفصال. نعم، مبدأ الانفصال يتفرع منه شيء جميل منهجي، مبدأ الاتصال يتفرع منه شيء جميل منهجي، مبدأ الانفصال يتفرع منه التحليل في المنهج. التحليل يعني إرجاع الأمر إلى أصله، إلى منبعه. مبدأ الاتصال تربط بين ألف وباء، مبدأ الانفصال تفصل بين ألف وباء حتى تتعين ألف في دائرتها قبل ما تكون موضوعا في قضية، ويفصل باء عن ألف فيكتسب هوية غير المحمولية قبل الاتصال، فتتعين منهجية التحليل. مبدأ الاتصال معيار يجعلنا نربط بين ألف وباء. بمجرد أن نربط بين ألف وباء نقول ألف باء، تعين ألف بالموضوعية وتعين باء بالمحمولية قبل الاتصال، ما عندنا عنوان الموضوعية وعنوان المحمولية، ثم النسبة. وهو إذن آلية الحمل كعملية نفسانية ترشح القضايا تحت حاكمية مبدأ الجوهرية، لا يكون هذا الحمل، ليس الحمل حكم، استغفر الله، الحكم عملية الحكم لا تتم، إن عملية الحكم كما بيناها فيما مضى هي التي ترشح القضية تحت حاكمية مبدأ الجوهرية. الحكم عملية ما هي؟ ربط بين الموضوع والمحمول، إسناد شيء لشيء لمبدأ التوافق. في توافق بين ألف وباء تأتي عملية الحكم، وهي عملية نفسانية، فعل نفساني يربط بين ألف وباء، هذا الربط يسمى قضية. إذن النتاج الحكم قضية. بينت لكم هذه المسألة بمثال الإنسان في حمام يريد أن يرى نفسه بعد إتمام عملية الغسل، المرآة مملوءة بمضببة، مملوءة بالضبب، يمسح، عملية ملا، عملية فعل أكشن، يمسح ويرى. إذن الحكم هو مسح يترتب عليه رؤية، رؤية هي القضية، المسح هو الربط بين ألف وباء. هذا الربط لا يتم إلا بمبدأ الانفصال ومبدأ الاتصال مع بعض. تقول كيف؟ نقول مبدأ الانفصال يعين ألف في دائرته قبل الموضوعية، ويعين ب في دائرته قبل المحمولية، هذا هو مبدأ الانفصال. ثم يأتي الفكر البشري يكتشف التوافق، يعني في ألف حيثية ملاك يجر ب، يجر المحمول. يأتي مبدأ الاتصال يربط بينهما، يعني على ضوء الحكم يربط بين ألف وباء لهذا التوافق، لهذا الملاك، فتشكل قضية ألف باء. إذن الحكم يتحرك تحت مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية له خادمان، مبدأ الاتصال ومبدأ الانفصال. تقول شيخنا العزيز الحكم هو مبدأ الاتصال فقط، ربط بين الموضوع والمحكوم محمول، جميل، ربط بين ماذا؟ بين المحمول والموضوع. إذن كان الموضوع في هويتي قبل الموضوعية، وكان المحمول في هويتي قبل المحمولية، هذا هو الانفصال، مبدأ الانفصال. إذن مبدأ الاتصال بعد مبدأ الانفصال. إذا جمعت بين الانفصال والاتصال يتحقق الحكم، وبتبعه تتحقق القضية. إذن عندنا مبدأ الاتصال، أو قول مبدأ الانفصال، مبدأ الاتصال، والجمع بينهما. يعني يجب أن تكون في الحكم جهة اختلاف وجهة اتحاد، وإلا لا تكون القضية بالحمل الشاعر، يبقى دائما في الحمل الأول. إذن مبدأ الانفصال قائم على مبدأ الهوية. لاحظت الارتباط بين المعايير؟ لولا مبدأ الهوية يكون الانفصال بين ألف وباء؟ لا، لأن ألف في هوية ما هو؟ ألف ألف. باء في هوية ما هو؟ باء باء. انتهى الأمر. ثم تأتي العملية، الحكم عملية نفسية تحت حاكمية مبدأ الجوهرية بالمساعدين، مبدأ الانفصال والاتصال، تتم عملية الحكم، فتتعين القضية بالحمل الشاعر، تقول ألف باء، إنسان عالم، الله حي، و من القضايا. إذن عندنا مبدأ الهوية، مبدأ الجوهرية، مبدأ التناقض، مبدأ ارتفاع الناقضين، يعني مبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السبب الكافي. إذا أردت أن تفصل مبدأ السبب الكافي تجد العلة الفاعلية، العلة القابلية، العلة الصورية، العلة الغائية، الهوية والقانون والتعينات، كلها درجها تحت مبدأ السبب الكافي. إذا أردت أن تفصل فصل، تقول مبدأ الغاية والمبدأ الفاعلي والمبدأ الغائي، إذا شئت التفصيل. الآن أنت الآن أمامك نص قرآني، تجد هذه المعايير كلها حاضرة في النص القرآني. قد تقول لماذا؟ لأن النص القرآني معاني مصاغة في لغة، والمعاني تخاطب العقل، والعقل لا يمكن أن تستقر هذه المعاني في دائرته إلا إذا خضعت لهذه المعايير العقلية. حكمة وحيانية، وفيها من الحكمة الطبيعية الكثير تتناغم مع الحكمة الطبيعية التي هي المعايير العقلية والمنطقية. نعم، لكن العقل الديني مع الأسف لا يفهم هكذا الأمر، حاصر نفسه فقط في الحكمة الوحيانية ويريد يفهم الكون مطلقا. لا أبدا، الله تعالى كما يتعين بالحكمة الوحيانية يتعين بالحكمة الطبيعية، وعلماء الكبار يقولون الحكمة الوحيانية هي بيان للحكمة الطبيعية في دائرة العقل الضعيف، إن العقل ضعيف فإما يأتينك مني هدى، أو فإما يأتينكم مني هدى، فهذا الإنسان ضعيف، فيأتي الوحي ينوب مناب الحكمة الطبيعية لضعف الإنسان، لضعف الإنسان. بمعنى كل الحقيقة الدينية تدركها الفطرة، يثيرون فيهم دفائن العقول. يصف أمير المؤمنين وظيفة الأنبياء ومستودعات الفطرة. لماذا الأنبياء يثيرون؟ لأن الإنسان يعيش في القبيلة، في الحزب، في الاتجاهات، في السياسة، في المصالح، في القبلية، يزيغ، ينحرف، فهذه الفطرة تبقى متحيرة متزلزلة. فيأتي الهداية، تأتي الهداية، الهدى يضعها في إنائها، في سياقها، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم، هذا التعليم هو تنبيه أكثر من هو تعليم، يثيرون فيهم دفائن العقول. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.